أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس معاني بعض من آيات القرآن الكريم، ومن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران في الآية 11، وكنا نتكلم بالأمس عن قصة موسى مع فرعون، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وأيضا قصص الكافرين وكيف كانت عاقبة الكافرين، كيف كانت عاقبتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: كدأب آل فرعون، يعني شأن هؤلاء كشأن آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. ما دام أنهم كذبوا بآيات الله، ماذا حصل لهم؟ أخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى له معجزات كونية ومعجزات شرعية تؤيد الأنبياء والمرسلين. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه أخذهم بذنوبهم. ما معنى فأخذهم بذنوبهم؟ فأخذهم، الباء يقول العلماء رحمهم الله أنها سببية من وجه والعوض من وجه آخر. من هؤلاء أخذهم الله بذنوبهم بسبب وعوض، بسبب وعوض. السببية لأنه بسبب ذنوبهم، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحد إلا بسبب ذنبه. أما إذا لم يكن له ذنب فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبه. وأيضا الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولم يأخذ الله أحدا إلا بذنب، هذا السببية. وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم، بل جعل جزاءهم من جنس العمل، جعل جزاءهم من جنس العمل، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا تفسير سورة آل عمران، الصفحة 67، الصفحة 67. فربنا سبحانه وتعالى قال: فأخذهم بذنوبهم. عرفنا أن الباء هنا للسببية وللعوض، كل الاثنين، بسبب ذنوبهم وعوضا عما اقترفوه. ربنا لا يظلم أحدا، حتى مثقال الذرة لا يظلمها ربنا سبحانه وتعالى. وختم الآية بتخويف عظيم، بتخويف عظيم للمؤمنين وللكافرين. قال: والله شديد العقاب. هذا وصف مناسب جدا لهؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم، أخذوا بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه، فيها أشد من انطباق البحر على فرعون وجنوده، ما فيها أشد منه. عذبهم ربنا سبحانه وتعالى بالبحر الذي كان فرعون يفتخر به، وهذه الأنهار تجري من تحتي. الآيتين لهما فوائد. نحن قلنا إننا إذا قرأنا القرآن نفكر ما معنى هذه الآية، ثم بعد ذلك نفكر ونستخرج منها الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. الآية الأولى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد. وهذه أيضا الآية الأخرى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الفوائد التي نستفيدها من هاتين الآيتين أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله شيئا، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير، لا ينفعهم. لكن المؤمنين هل ينفعهم أموالهم وأولادهم؟ نعم نعم، المؤمنون تنفعهم أولادهم وأولادهم. المؤمن يتصدق بماله فينتفع، يدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده، ولا يحل لولده أن يدعو له إلا إذا كان حياً، فيحل له أن يدعو له بالهداية. أما إذا كان ميتاً فإنه لا يدعو له. أيضاً استفدنا من الآيتين أن الكافر يملك، الكافر له ملك، لقوله تعالى: أموالهم، فأضاف المال إليهم، وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. الكافر له ملك يملك المال. لكن اختلف العلماء في المرتد. الكافر الأصلي ما في خلاف أنه يملك ماله ولا لورثته ماله، لكن المرتد هذا غير الكافر الأصلي. المرتد الذي أسلم ثم كفر، هل يزول ملكه عما تحت يده أو أنه يبقى حتى يموت وبعد ذلك يكون إرثه لبيت المال؟ من العلماء من قال إن الإنسان إذا ارتد زال ملكه عما تحت يده. ما معنى زال ملكه عما تحت يده؟ لا يصح أن يتصرف في بيوته، لا يبيع لا يشتري. لكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته، فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. يعني المرتد يملك ماله قبل أن يموت، لكن بعد أن يموت فإن ماله ليس للورثة وإنما لبيت مال المسلمين. لأننا لو قلنا إن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم، وخاصة في عصرنا هذا، وهو أن بعض الناس مثلا في عند الناس ما أب ولا ابن لا يصلي، والذي لا يصلي نعرف أنه مرتد، يعني من المسلمين لكن لا يصلي يكون مرتد. فإذا قلنا يزول ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله فهو تصرف غير صحيح. باع بيته، نقول لا، هذا البيت ترده، ليس تصرفا صحيحا. اشترى عمارة، نقول هذا تصرف غير صحيح، إن باع شيئا لم يصح البيع، إن اشترى شيئا لم يصح الشراء، إن استأجر شيئا لم يصح الاستئجار، إن أجر شيئا لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى يموت. فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في بينهم. ولذلك ليس هناك علاقة بين المؤمن والكافر. ولدك الذي لا يصلي ولو كان عنده أموال الدنيا ما ترث من أموال شيء، أولاده ما يرثون منه شيء. وهذا يجعلنا يا إخوان نحافظ على بعضنا في المحافظة على الإسلام، في المحافظة على الإسلام وطاعة الله عز وجل. كل منا مسؤول عن نفسه وعن أولاده، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هاتين الآيتين نستفيد فائدة عظيمة، وهي بيان قدرة الله عز وجل وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئا، لقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأما من غير الله فقد تغني، من غير الله فقد تغني، فيمكن أن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل، ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنهم لا مال ولا ولد ولا عشيرة ولا قريب ولا بعيد، من الله في الدنيا وأيضا في الآخرة، حتى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. من هاتين الآيتين نستفيد فائدة عظيمة لنا نحن المؤمنين، أن الله يشجع قلوب المؤمنين على الكافرين، يشجع قلوبا على الكافرين ما دام أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوا لأبطله، ولذا الذي يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا مما صنعوا أكبر دليل. إذا جاء زلازل ممكن تدمر مصانعهم، هذا من الأدلة التي تدل على قدرة الله عز وجل. وكذلك ما صنعوه قد يفسد بأيديهم، فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل النووية والذرية، وحصل بذلك شر عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله لأعتم عليهم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. لو كان هناك ضباب في السماء هل تستطيع الطائرات الحربية أن تقلع وترمي؟ لا تستطيع، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يقهر قدرته وقوته شيء أبدا. ولذا قال تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أيضا من الآية فيه إثبات النار، النار موجودة الآن يا إخوان، وأن النار معدة للكافرين وجاهزة للكافرين، معدة يعني جاهزة، إعداد جاهز، لأن الله يقول: وقود النار. أيضا الكفار هم أصحاب النار، لقوله تعالى: وأولئك هم وقود النار. لكن يا إخوان لا نستطيع أن نشهد لكل كافر بعينه أنه في النار، لو جاءنا كافر ونقول هذا الكافر في النار لا نستطيع، لا نستطيع أن نحكم له، لكن نشهد على سبيل العموم، على سبيل العموم أن الكافرين في النار، فنقول كل كافر في النار إذا مات لعله يهديه الله ويسلم، يهديه الله ويؤمن، لكن لا نحكم على شخص معين أنه في النار، لكن نحكم على الكفار الذين يموتون على الكفر هم في النار، كما نقول كل كافر في النار كما نقول كل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة، لكن لا نشهد لواحد معين بالجنة إلا من شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا نشهد لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأناس من الصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، وأيضا شهد لأناس بأوصافهم أنهم من أهل الجنة. ولذا نشهد أن كل مؤمن من أهل الجنة، كل كافر من أهل النار، لكن شخص بعينه قبل أن يموت لا نشهد عليه بكفر أو الجنة، نسأل الله العافية. لأن أيضا من الفوائد أن الكافرين قد يرزقون الأموال والأولاد، والكفار المتأخرين كالكفار السابقين، لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة، فليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به، فالناس الخلق عند الله كلهم سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم. ما هو الدليل؟ لأن الله يقول كل الكافرين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فرعون وآله هل عذبوا في الدنيا؟ نعم عذبوا في الدنيا، وكذلك سيعذبون في الآخرة، وعذابهم متصل منذ أن عذبوا بالبحر حتى تقوم القيامة، نسأل الله العافية. ولذا يقول الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم. بعض من الناس أخطأ وقال إن فرعون أسلم، لأنه قال في آخر حياته آمنت، أسلم فنفعه إسلامه. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة، ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته، لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدا بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل وتاب إلى الله، ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب. لكن فرعون ربنا سبحانه وتعالى ذكر معصيته ولم يذكر أنه تاب، فهذا دليل على أن فرعون مات على الكفر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر معصية آدم وتوبته بل اجتباه، وكثير من الناس يا إخوان بعد التوبة يكون أحسن منه قبل التوبة إذا تاب، ولذلك آدم عليه السلام بعد توبته صار أحسن منه قبل توبته، لأن الله اجتباه اصطفاه وجعله نبي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بل ذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبلها، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. في هذه الآيات المباركة فوائد عظيمة، منها إثبات الآيات لله عز وجل. ما معنى الآيات؟ المعجزات، الآيات المعجزات، إثبات الآيات لله عز وجل، وهي العلامات أو المعجزات الدالة على الله عز وجل. كل علامة معجزة دالة على الله عز وجل، دالة على وجوده، وعلى ما تتضمن هذه الآيات من صفاته. فمثلا نزول الغيث، نزول المطر آية على وجود الله عز وجل وعلى رحمته، ونزول العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه، نزول العقوبات دليل على أن الله موجود وعلى غضبه، لكن نزول الغيث دليل على وجود الله وعلى رحمته سبحانه وتعالى. وهكذا كل آية تدل على وجود الله عز وجل وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة، معجزة رحمة، أو آية عذاب. عقيدة المسلمين ولله الحمد أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، ما يظلمهم أبدا ولكن يؤاخذهم بالذنوب. ولذا قال الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم، ونظير ذلك في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية المباركة فيها رد على بعض المبتدعة، بعض المبتدعة الذين ابتدعوا في الصفات، وهم الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور في هذه الدنيا، مجبور على فعل المعاصي، مجبور على فعل الطاعات، ليس له اختيار، كما يقول شاعرهم الكذاب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تكتف واحد وترميه في البحر وتقول لا تبتل بالماء، هذا معقول؟ فهم يقول الله سبحانه وتعالى وضعنا في هذه الدنيا وجعل الشهوات وجعل المعاصي فهو أجبرنا عليه. لا، الله لا يجبر. ولذلك هؤلاء الجبرية لا ينسبون فعل العبد إليه، لا ينسبون فعل العبد إليه، الله ينسبه هنا، الله ينسبه، يقول بذنوبهم، أخذهم الله بذنوبهم، فالله سبحانه وتعالى نسب فعل العبد إليهم فأضاف الذنوب إليهم، والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة. الجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة، على وجه ماذا؟ ربما على وجه المجاز، على وجه المجاز، لكن الحقيقة أنك تفعل، الحقيقة أنت الذي جلست في هذا المجلس، لست مجبر أن تجلس في هذا المجلس، ربما تذهب إلى مكان آخر. وأيضا إثبات صفة شدة العقاب لله عز وجل لقوله تعالى والله شديد العقاب، ليس هناك عقاب أشد من عقاب الله في هذه الدنيا وفي الآخرة. الآخرة انظروا إلى عقاب الآخرة، اقرأوا القرآن الكريم والتفسير. ولذلك من رحمة الله عز وجل أنه يبين للمؤمنين والكافرين عظمته لأجل يرجعوا يتوبون إلى الله عز وجل، أعطاهم مهلة، مهلة طويلة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى يغرغر الإنسان هنا بالروح، يعني كلها المجال مفتوح لك، ارجع إلى الله، تب إلى الله. ولذا ينبغي للمسلم إخوان العاقل أن يسارع بالتوبة إلى الله ويعمل صالحا. ولذا يقول الله عز وجل قل يا محمد، قل محمد أو من يأتي بالعمل الإرث من محمد وغيره، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية مصدرة بقل، تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها للكفار. كل آية ورد فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تدل على الاهتمام، وكل آية ورد في أولها قل تدل أيضا على وجوب التبليغ، وجوب التبليغ منا ومن الرسل. ولذا يقول الله عز وجل قل للذين كفروا، فهذا يدل على أهميته وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله، لكن هذا يدل على أنه معتنى به، مثل قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل هذا لزيادة الاهتمام، لزيادة العناية. والخطاب هنا قل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في القرآن الكريم علمنا يا إخوان أن الخطاب قد يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب، تارة يكون خاصا به، تارة يكون عاما له وللأمة بمقتضى كونه إماما للأمة. يعني ليس في الخطاب ما يدل على العموم، لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له وحكمه يشمله ويشمل الأمة. الخطابات في القرآن الكريم قد تكون للرسول، خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون خاصة له وتشمله وتشمل الأمة، وقد تكون شاملة للأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هنا ربنا قال يا أيها النبي واحد، ثم قال إذا طلقتم جمع، ولم يقل إذا طلقت، فدل هذا على أن الخطاب موجه له ولأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم وهذا وارد في القرآن الكريم، إذا كان بلفظ المفرد ثم بالجمع دل على أنه عام له ولأمته. إذا طلقتم النساء فطلقوهن في بداية العدة، لا تطلقها في آخر العدة علشان تطول عليها العدة، لا تطلقها وهي حائض علشان لا تطول عليها العدة، لا تطلقها في طهر جامعتها فيه لأجل تطول عليها العدة، لا، وإنما تطلقها طاهرا ليس هناك جماع جامعتها في هذا الطهر، وتطلقها واحدة، هذا هو طلاق السنة. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ألم نشرح لك صدرك، وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام التي تشمله وتشمل غيره من هذا القسم، قل للذين كفروا، هذا شامل له وشامل لجميع الأمة، أن يخبروا الكفار قل للذين كفروا، حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، نقول هذا على وجه الاقتداء به والتأسي به. وقوله سبحانه وتعالى ستغلبون وتحشرون ورد فيها قراءات، ولذلك لم تكن مشكلة الحروف من قبل ثم شكلت وبعد ذلك حددت القراءات، لكن هنا ستغلبون ورد فيه قراءة سيغلبون، وأيضا قراءة يحشرون وهي أيضا قراءة سبعية، ستغلبون، من هو الذي يغلب الكفار؟ المؤمنون، ولذلك حصل أن الله غلبهم في بدر، أنهم غلبوا في بدر غلبهم المؤمنون، كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا، المؤمن الذي يغلب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح. ليس الإيمان هو مجرد القول باللسان، ولذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا بد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا، والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك الكفار. إذا جاءت الدولة صالحة مؤمنة مصدقة يعملون صالحا لا شك أنهم يغلبون الكفار. انظروا إلى المعارك التي حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، المعارك التي حصلت في عهد بني أمية وفي العهد العباسي، والمعارك التي حصلت في الأندلس، كيف يكون الانتصار للمسلمين؟ لكن لما ابتعد المسلمون عن دينهم وضعفوا عن دينهم ونسوا كتاب الله عز وجل يقرؤونه فقط بالبركة لا بالعمل، كيف كانت حالهم الآن؟ نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان، كانت كثير من الدول مستعمرة، لكن الله عز وجل لما آمن أهلها وصدقوا كيف انتصروا؟ كم مات في جهاد الجزائر لما أخرجوا فرنسا، كم عدد الذين ماتوا وأخرجوا، كم أيضا عدد الذين ماتوا في إخراج الإنجليز. أو المهم أن المسلمين إذا رجعوا إلى ربهم ربنا سبحانه وتعالى يرد لهم عزهم وهيبتهم، ولذا قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد. الشيخ رحمه الله بن عثيمين يأتي بتساؤل هنا في هذا الكتاب، يقول: إذا قال قائل ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم، ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم، فإنها مغلوبة على أمرها، الكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. جوابنا أن نقول إن الأمة الإسلامية ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط، ولا من القرآن إلا رسمه، ولذلك تجد الواحد منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشرع، ولكنه تعظيم رسم، يقبل القرآن يضعه على جبهته لكن لا يعمل بما فيه إلا نادرا، حتى إنه ربما يعمل ذلك وهو يشرك بالله ويدعو غير الله. أين العمل بالقرآن؟ إذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة، وجدت في العبادات أنواعا كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء، ووجدت أنواعا كثيرة من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواعا كثيرا من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش، فأين الإسلام؟ ليس هو إلا اسم، ومن ثم لم نغلب الذين كفروا، بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في الواقع، وهم الذين لهم الآن السيطرة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. فنحن اليوم لم نصدق الله حتى يكون لنا النصر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم ومجدهم وعودتهم إلى القرآن الكريم. تجد الآن يا إخوان كثير من الأسر يعلم أولاده جميع اللغات، يعلمه الدراسة لأجل ينجح فقط، أما لأجل يعبد الله لا. تجده يأتي بالمدرسين أيضا يدرسون أولاده في البيت فقط لأجل المنهج ولأجل يأخذ الشهادة، أما تعليمه الدين، حظه على المحافظة على الصلاة، الأخلاق، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا بعيد عن كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سيعيد للمسلمين مجدهم وعزهم إذا رجعوا إلى دينهم. انظروا إلى النصارى، كانوا في بيت المقدس 100 سنة، استعمروهم 100 سنة، ولما هيأ الله صلاح الدين الأيوبي ومن معه من القادة الصالحين انتصروا عليهم في سنوات قليلة. فربنا سبحانه وتعالى يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم برجوعهم إلى القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات المباركة: قل للكافرين ستغلبون إن عاجلا أو آجلا، سيغلبون الكفار سيغلبون، لكن أهم من هذه الغلبة تحشرون إلى جهنم، تحشرون إلى جهنم، في الدنيا تغلبون وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم. ولذلك هؤلاء الكفار الذين قاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، المشركون الذين قاتلوه في بدر، أول معركة حصلت بين المسلمين والمشركين هي معركة بدر، انتصر المسلمون فيها ولله الحمد مع قلة عددهم وعددهم، ولكن الله نصرهم. هؤلاء تصديق لكلام الله عز وجل ستغلبون، غلبهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون، وتحشرون إلى جهنم لما وضعوا في القليب ودفنوا، جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكان الرسول يخاطبهم، ولذلك قال بعض العلماء: إن هذه الآية نزلت في هؤلاء المشركين من قريش، ولكن القول الراجح أنها عامة في المشركين سواء الكفار، سواء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غيره. هؤلاء الكفار يا إخوان يجمعون إلى النار، نسأل الله العافية، ويدخلونها ويخلدون فيها، فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا بالغلبة والذل، وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم. وهذا كقوله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن جهنم بئس المهاد، بئس المهاد، هذا ذم، ذم يخوفنا، يخوفنا من النار ويخوف الكفار، ذم للنار والعياذ بالله، وأنها بئس المهاد، يعني بئس ما يتمهد به الإنسان، كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف بلحافه، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. وقال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مهاد يعني فراش، وغواش يعني لحاف يتغطون به، أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب، فهم في حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها ولشدتها، وهم خالدون فيها أبدا. لو أنهم يمكثون مدة يسيرة لكان سهل، ولكنهم خالدين في العذاب أبدا. لكن علماؤهم الذين أضاعوا هؤلاء المساكين، وهؤلاء مساكين لأنهم أطاعوا كبراءهم، كانوا يخففون عليهم العذاب، يقولون: اعملوا ما شئتم في هذه الدنيا، إنما عذاب النار 40 يوم، المدة التي عبد فيها العجل، وهي 40 يوم، نسأل الله العافية. لكن الله سبحانه وتعالى يكذبهم ويبين أن النار خالدين فيها أبدا. فوائد الآية الكريمة إن شاء الله غدا نأتي إليها ونقرأها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلها هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى عزهم ومجدهم، وردهم إلى الإسلام ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهم انتصر فإنهم مغلوبون، اللهم انتصر يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين يا من لا يهزم جنده، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.